أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: الثاني الحكومة، فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات وغيرها في الجملة. ما زال الكلام في المقدمة التي عقدها المصنف قبل الدخول في تفاصيل بحث ولاية الفقيه أو ولاية الحاكم الشرعي على أموال الصبي. فإن المصنف عليكم السلام ورحمة الله كما أشار في عبارته عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله، فإن المصنف ذكر في عبارته أن بعض جلساء الدرس طلبوا منه بيان مناصب الفقيه قبل الدخول في ولاية الفقيه، فقال أن للفقيه ثلاثة مناصب: الأول منصب الإفتاء، والثاني منصب الحكومة، والثالث هو منصب الولاية. تقدم في الدرس السابق بيان المراد من منصب الإفتاء. يقع الكلام فعلا في المنصب الثاني والذي أسماه المصنف بالحكومة. فإذا من مناصب الفقيه بعد الإفتاء هو منصب الحكومة، ويقصد به منصب يترتب عليه حجية فك الخصومات والنزاعات في المرافعات التي تصل إلى الفقيه أو الحاكم الشرعي، فيحكم بحكم ما على أساس هذا سمي حاكما. وتبين من خلال الأدلة أن الفقيه له حجية أخرى غير حجية الإفتاء، وهي حجية الحكم. مورد الحكم كما في المرافعات التي ذكرنا أن يحكم بين الخصوم وفك الخصومة بين المتنازعين، أو يحكم بالحجر على المفلس مثلا، وهكذا بعض الأمور، ومنها التي أشار إليها بقوله في الجملة كما في ثبوت الهلال. ثبوت الهلال تارة الفقيه يثبت عنده الهلال كواحد من الخبراء أو أهل المعرفة بأن يشهد عنده مجموعة من الناس فيعلن ثبوت الهلال عنده. من هذه الحيثية الفقيه أو الحاكم الشرعي كغيره من الناس أن يحصل له العلم أو الاطمئنان أو قامت عنده الحجة بثبوت الهلال فيعلن ثبوت الهلال. من لم يستهل، من لم يصل إلى شيء معين في هذه الواقعة، فإذا اطمأن أو علم بما ثبت عند الفقيه يعمل به، إذا لم يطمئن لا يعمل به. غاية الأمر أنه شخص له أذرع للبحث عن المسألة، له شيء من المقبولية والاطمئنان عند الناس، له شيء من المعرفة في تطبيق القواعد الشرعية للثبوت، ليس إلا، فقد يطمئن الناس لإعلانه بالثبوت فيعملون به، وقد لا يطمئن فلا يعملون به. هذا اللي هو الآن متعارف. وقد أحيانا يرى الفقيه المصلحة في أن يحكم بثبوت الهلال. هذا غير إعلان ثبوت الهلال، يحكم يعني صار شنو حينئذ؟ حكم شرعي في مسألة فرعية وحج على الغير صار حكم حاله حال حكم الفقيه في المرافعات، وحاله حال حكم الفقيه على المفلس بأن لا يجوز له التصرف بأمواله، وإذا تصرف غيره فلا بد من الإذن والآخره. هذا ما يتعلق بأصل المسألة، صار واضح إن شاء الله. هذا الأخير بخلاف أن الفقيه له أن يحكم في مسألة الهلال أو فقط يثبت عنده من باب التشخيص، بينهم خلاف أشار إليه المصنف بقوله في الجملة. فبالتالي هذه الأمور التي هي مورد الحكم للحاكم الشرعي، هذه أمور لا بد منها، لا يمكن أن يترك المجتمع من دون فك الخصومات، ولا يترك المجتمع من دون أحكام من قبيل على المفلس ومثلا التولية أو غير على التولية، يعني بعض الأحكام على الغاربين أو على المتجاوزين أو على الزوج الذي لا ينفق على زوجته بأن يحكم عليه بحكم ما. هذه الأمور يظهر من الروايات أن الأئمة يريدونها، وقد أشاروا كما سيأتي في محله إلى أنها من وظائف ومن شؤون منصب الحكومة. ولا يمكن الرجوع، هذه النقطة المهمة، ولا يمكن الرجوع في هذه إلى الطواغيت أو إلى حكام الجور ممن هم تسلطوا على رقاب الناس، فإذا لابد أن تكون هذه من وظائف الحاكم الشرعي. فكانت من وظائفه هو الحكومة بالمعنى الذي ذكرنا، هذه أولا. ثانيا، ما فرق حجية الفتوى التي في المنصب الأول عن حجية الحكم التي هي في المنصب الثاني؟ نفس الفقيه يصدر فتوى ويصدر حكما، هل بينهما فرق أو لا؟ طبعا مقتضى اختلاف المنصب الذي ترتب عليه ذلك الفعل أو ذلك الصادر، فلا بد أن يكون بينهما فرق. فبين الفتوى وبين الحكم فرق كبير، وأهم هذه الفروق أن الفتوى حجة على من يقلد ذلك الفقيه دون غيره، أما الحكم فهو حجة على الجميع. إذا حكم الحاكم الشرعي بمسألة معينة فهذا الحكم ملزم للكل، حتى على الفقيه الآخر، حتى على المجتهدين. الفقيه المعين مثلا ألف إذا حكم بالحجر على المفلس، أو حكم بأن الدار لفلان في المرافعة، أو حكم بثبوت الهلال، أو حكم بوجوب الجهاد ونحوها، هذا الحكم ملزم للجميع حتى المجتهدين الآخرين، ولا يجوز نقضه لأي أحد حتى المجتهد الآخر، بل وحتى عند من يعتقد بخطأ الحاكم في حكمه، حتى من يعتقد أن الهلال لم يثبت، أو اعتقد أن الدار لعمر ولكن الفقيه حكم لزيد، أو أن الجهاد ليس محله ولكن الحاكم الفقيه حكم بوجوب الجهاد، حتى لو اعتقد شخص بأن الحاكم حكم هذا الحكم وكان مخطئا في حكمه لخطأ مقدمات، لخطأ كذا، لاختلاف بالتشخيص، هذا المعتقد الخطأ يجب عليه الالتزام بالحكم أيضا، لأن الذي يظهر من الروايات ومن الأدلة هناك موضوعية للحكم، موضوعية لإبقاء الحكم نافذ حتى على المجتهد الآخر وحتى على من يعتقد بالخطأ. طبعا تالي الحكم بعد إن شاء الله في محله، هناك شروط وهناك مؤهلات خاصة للفقيه الذي يصدر الحكم، بحيث يكون له قدرة تشخيص مصالح، تشخيص مفاسد، حينما يريد أن يحكم بمسألة معينة بهذه الكيفية لا يكون كأي فقيه اعتيادي أو كأي متفقه في مسألة ما. خب وبالتالي سيتضح تفاصيل هذه المسألة كما يشير المصنف في محله وهو باب القضاء. قال الثاني الحكومة، فله يعني للفقيه منصب آخر وهو الحكم بما يراه حقا في المرافعات وغيرها، مرافعات واضح، غيرها في الجملة، هاي غيرها في الجملة إشارة إلى شنو؟ ثبوت الهلال. وهذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى ونصا، يعني أكو إجماع أو على أقل تقدير عدم خلاف كما قامت النصوص على ثبوت هذا المنصب للفقيه. وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم الذي له أن يحكم والمحكوم به، ما هي موارد الحكم بعد، والمحكوم عليه ما هي الأمور التي للفقيه أن يحكم، هذا كله موكول إلى بابل أو إلى كتاب القضاء. نعم نعم
مرافعات،
أي مرافعات
بالفتح
أو مرافعات؟ مرافعات ما المقصود بالمرافعات؟
تنازع.
بعد ما المقصود بالمرافعات؟ جيد أحسنت. خصومة.
خصومة والنزاع.
أحسنت. من باب التنبيه والفات النظر أحيانا حينما نسأل كطلبة، يعني نسأل في أوساطنا الاجتماعية أو العائلية أو عن حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي لابد أن نلتفت أنه دائما يدور بين أحد أمرين، تارة يكون سؤال عن حكم تكليفي أو عن حكم وضعي يخص شخصا واحدا هو السائل أو غيره، يسأل عن تكليفه، يسأل عن صحة عمله، يسأل عن جوازه وحرمته كذا، قضاء صحة فساد، هذه الأمور، بحيث إذا أجبت، إذا أعطيت الجواب لا يتوقف عمله على شيء آخر، وهذا هو اللي هي هذه الفتوى. ولكن أحيانا السائل يسأل سؤال هو لا يلتفت أن هذا ليس سؤال عن فتوى وإنما هو يريد حكم، كل مسألة يدور أمر الحكم فيها بين طرفين كل منهما يرى الحق له، كما لو سأل شخص عن إرث معين، أن أبي أوصى لي بكذا ولكن الأخوة لا يقتنعون، فهل أعمل بالوصية؟ هذا لا يكون الجواب نعم أعمل بالوصية، لا، هذا صار مرافعة، صار خصومة، صار نزاع بين الموصى له وبين بقية الورثة، صار نزاع، صارت خصومة، خلاف، هذا لا تحل بفتوى من كي تنقلها عن الفقيه، وإنما تقول له أنت ومن لم يقبل بالوصية ترافعوا إلى الحاكم الشرعي، حينئذ الحاكم يسمع من الطرفين ويحكم صحة الوصية، عدم صحة الوصية إلى آخره. أو شخص يسأل عن قضية معينة، في مثلا طلقت أو زوجتي ادعت أني طلقتها وأنا لم أطلق، هل يجوز لي مواقعتها؟ لا لا، توقف، عليك أن تذهب أنت وزوجتك وتترافع، لأن صار خصومة، هي تدعي عدم الزوجية، إذا مكنتك حرام عليها، هي إذا تدعي أنك طليق وفرض الكلام خارج العدة، فهي لا يجوز لها أن تمكن نفسها. أنت تأتي وتغصب مثلا على تعتبر نفسك شنو؟ زوج. فأنت إذا جاوبت بجواب نعم أنت لم تطلق فعلا، فهي لا زالت زوجتك ولك أن تمارس حق الزوجية. هذا ما ممكن، هذا ما يصير هيك، لا يمكن أن يكون الجواب بهذه الكيفية. وإنما لابد أن يذهب هو والزوجة إلى الحاكم، بمعنى حصلت بينهما خصومة ونزاع فيترافعان. خلاصة الكلام، كل اختلاف، كل نزاع بين شخصين حول قضية معينة، هذا النزاع يحل بالترافع إلى الحاكم الشرعي. الترافع هذا يسمونه مرافعة. وين موضوع المرافعات؟ بالفتح، المرافعات موضوع وين؟ في كل نزاع بين فردين شخصين يترافعان إلى الحاكم، ثم الحاكم يطلب أو يبحث عن أشياء اللي هي مقدمات، شهود، سماع الطرفين، يمين كذا، ثم يحكم. فإذا هذا هو المقصود بالمرافعات. واضح إن شاء الله؟ نعم. الثالث، ولاية التصرف. أولا هذا العنوان الثالث أو هذا المنصب الثالث هو المقصود بالبحث في المقام، ولكن قبل تطبيقها على الفقيه المصنف، قبل أن يطبق هاي ولاية الفقيه، قبل أن يطبقها المصنف على الفقيه وبيان محل إثباتها وتداعياتها، يقول لابد أن نفهم ما هو معنى ولاية الفقيه بالمنصب الثالث. ما المراد من ولاية الفقيه؟ بحيث يكون شنو؟ هذا منصب يختلف عن منصب الإفتاء وعن منصب القضاء أو الحكومة. فيذكر المصنف معنيين للولاية يعبر عنهما هذا بقوله تتصور، أن الولاية تتصور على وجهين. خلينا نفهم ما المراد من الوجهين في المقام. كل منهما تفسير للولاية. الولاية التي للفقيه تتصور على وجهين، على شكلين، على نحوين. واضح إن شاء الله؟ الأول، المعنى الأول للولاية أن يكون الفقيه أو الحاكم الشرعي مستقلا في التصرف في أنفسي وأموال الآخرين. معنى مستقل أي أن هذا التصرف من الفقيه لا يتوقف على إذن من شخص آخر، له تمام الأهلية، له تمام الحق في أن يتصرف في مال غيره وفي نفس غيره، بحيث إذا قال له بع دارك يجب أن يبيع، أو إذا قال له بعت أنا بعت دارك يجب عليه أن يمتثل ويلتزم أن داره انتقلت لفلان. إذا قال له طلقت زوجتك، فقيه أو شخص معين مولى الفقيه يقول إذا هذا الذي نقول له ولي طلق زوجة زيد من دون أن يعلم زيد، مجرد أن أرسل له خبر لقد طلقت زوجتك، عليه أن يمتثل ويلتزم من دون، فيقع الطلاق صحيح من دون حاجة إلى إذن أو مقدمة أخرى. إذن المعنى الأول للولاية ماذا يعني؟ استقلال الولي بالتصرف في مال ونفس الغير، بعد بقطع النظر، نقطة مهمة يشير إليها المصنف، بقطع النظر عن أن الغير مستقل في ذلك التصرف أو غير مستقل. هذا الفقيه، هذا الولي مستقل في التصرف، أما ذلك الغير وهو المولى عليه قد يكون مستقلا وقد لا يكون مستقلا. لا يكون مستقلا مثلا أفرض في التزويج البنت الباكر التي فقدت الأب والجد والوطي، هي تستقل بالتزويج في مثل هذه الحالة؟ نعم. لكن لو افترضنا أن الأب أوصى إلى الحاكم الشرعي مثلا، أوصى إلى شخص، هنا هذا يقول مستقل أو غير مستقل؟ غير مستقل. لكن لو افترضنا لا أحد يوجد، لا يوجد لا الأب ولا الجد ولا الوصي، هل يجوز للحاكم الشرعي أن يتصرف؟ يقول لا، هذا ليس ضمن ولايته، لأنه هذه المرأة شنو؟ مستقلة. فهنا لا توجد ولاية، هذا مثال لعدم الولاية. التفتين. وأحيانا توجد ولاية والولي مستقل في التصرف، ولكن الآخر لا يستقل بالتصرف، كما في الحقوق الشرعية. حقوق الشرعية كالخمس مثلا، هل يجوز لصاحب المال أن يتصرف في هذا المال؟ لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي. أما الحاكم الشرعي له أن يتصرف؟ نعم، إذا حكم أو إذا قال الولي اللي هو الفقيه يجب تسليم المال إلى الفقيه مثلا بشروط الفلانية، هل هذا الحكم أو هذه الفتوى نافذة أو تحتاج إلى شيء آخر؟ نافذ، ما يحتاج إذن من شخص آخر. هو نفس الشخص المولى عليه، هل له أن يأذن أو يعني يحتاج إذنه؟ لا. إذا قال الولي على صاحب الحق أن يعطي المال إلى الفقراء مباشرة يد بيد بواسطة إلى مثلا المؤمنين إلى غير المؤمنين، هل يتوقف على إذن صاحب المال؟ لا. فإذا هذه ولاية بمعنى استقلال الولي مع أن المولى عليه غير مستقل. واضح؟ واضح؟ وأخرى الولي مستقل ولكن المولى عليه أيضا مستقل، كما في الزكاة. الزكاة يجوز لصاحب المال استخراج المال، استخراج الزكاة ودفع الزكاة إلى المستحقين من دون مراجعة الحاكم الشرعي، من دون مراجعة الولي. يحق له ذلك أو لا يحق؟ لكنه لو سلم الزكاة إلى الفقيه، الفقيه يستقل بالتصرف من دون إذن صاحب المال. فإذا في مثل الزكاة نقول الولي مستقل بالتصرف وصاحب المال مستقل بالتصرف، وعليه المعنى الأول للولاية ما هو؟ استقلال الولي بالتصرف فقط، بعد لا نضيف لها، هذا توضيح بقطع النظر أن المولى عليه قد يكون مستقلا كما في الزكاة وقد يكون غير مستقل كما في الحقوق الشرعية. واضح إن شاء الله؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للولاية هو عدم استقلال الغير، التفتوا شنو التعبير؟ عدم استقلال الغير إلا بإذن الولي. فدور الولي دور الإذن، دور الآذن، ليس له استقلالية التصرف، وإنما فقط دوره دور الآذن، بحيث إذا لم يأذن لا يقع تصرف المولى عليه صحيحا، وإذا أذن وقع تصرف المولى عليه صحيحا. أما هو نفس الولي هل له أن يقوم بالتصرف؟ أبدا، حتى مع الإذن. فالمعنى الثاني للولاية بمعنى أن الولي ليس له إلا أن يأذن، دوره فقط أن يصدر أذونات. واضح إن شاء الله؟ مثال كما في المقاصة، إذا وقع غصب في مال ما، زيد غصب مال عمرو، زيد غصب مال عمرو، وسنحت الفرصة لعمرو أن يأخذ من مال زيد، وقع بيده ماله، سافر زيد وتمكن من دخول داره، تاجر عمل بمال وتمكن أن بأي طريقة، هذا ليس مهما، المهم نقول تمكن عمر من أن يأخذ ماله المغصوب أو مقدار ماله من الغاصب، هل يجوز له أن يقوم بالمقاصة لوحده من دون مراجعة الحاكم الشرعي؟ لا يجوز، لا يجوز إلا أن يأذن له الحاكم الشرعي أو الولي. أما نفس الولي هل له أن يقوم بالمقاصة لعمر؟ هو أن يقتص من زيد فيأخذ ماله ويدفعه لعمر؟ لا، وإنما دوره فقط أن يأذن المن لصاحب المال المغصوب أن يقوم بعملية المقاصة ممن ظلمه، ممن غصب ماله. هذا المعنى الثاني للولاية، واضح إن شاء الله. هذا المعنى مصنف يقول المعنى الأول مرجعه إلى أن نظر الفقيه، نظر الولي، فتوى الولي، قول الولي سبب في صحة وفي نفوذ الولاية. اكتبتوا هذه نقطة مهمة. المعنى الأول استقلالية الولي، المعنى الثاني عدم استقلاليته وإنما دوره يأذن. هذا مرجع إلى ماذا؟ نشوف هذا المعنى للولاية إلى أي شيء يرجع في عملية النفوذ وعدم النفوذ. مصنف يقول أما المعنى الأول للولاية فمرجعه إلى أن نظر وفتوى الفقيه سبب مستقل وتام في النفوذ، فذلك التصرف لا ينفذ إلا إذا كان المتصرف صاحب نظر، صاحب اجتهاد، صاحب ماذا؟ شو نعبر عنه؟ فتوى شرعية، هو صاحب لا يعمل بفتوى. فلذلك من كان بمرتبة الاجتهاد وكان استنباطه حجة فتصرفه نافذ، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون نظر الفقيه شرط في صحة التصرف، فالمقاصة مثلا في وقوعها من المغصوب منه من المظلوم تتوقف على مقتضي وشرط، المقتضي هو كون ذلك مالك وهو حي وقادر ومن دون ضرر وإلى آخره، والشرط إذن الفقيه أن يكون الولي اللي هو الفقيه له نظر واجتهاد وقدرة استنباط، وهذا الاستنباط شرط في صحة ذلك التصرف. صار واضح إن شاء الله؟ هذا من جهة. من جهة أخرى ما هي النسبة بين المعنيين، بين المعنى الأول والمعنى الثاني؟ المعنى الأول اللي هو استقلالية التصرف، والمعنى الثاني اللي هو عدم الاستقلالية وأن دوره دور وأن دوره دور الآذن فقط. يقول المصنف النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. خب دائما نسبة العموم والخصوص من وجه تحتاج مورد اجتماع ومورد افتراق لكل من الطرفين. مورد الاجتماع يقول المصنف كما في مجهول المالك، مجهول المالك، المال المجهول المالك، فإن الفقيه يستقل بالتصرف، بمعنى له أن ينفق هذا المال، أن يوقف صرفه وأي شيء من هذا القبيل، ولا يتوقف على إذن غيره. فإذا تحقق المعنى الأول للولاية. كما أن مجهول المالك يمكن للغير أن يتصرف بإذن الحاكم الشرعي، فالحاكم أو الولي فالفقيه يمكن أن يأذن لشخص آخر كان تحت يده مجهول المال، مجهول المالك، أن يتصرف به. إذا تحقق هنا شنو المعنى الثاني للولاية؟ فنفسه عنوان مجهول المالك صار متعلقا للولاية بالمعنى الأول وهو الاستقلالية، وأن نظر الفقيه سبب لصحة التصرف، وصار بعد شنو متعلقا للمعنى الثاني للولاية، بمعنى أنه لا يستقل، أن ذلك التصرف يتوقف على إذن الولي. واضح إن شاء الله؟ إذا اجتمع المعنى الأول والمعنى الثاني في مورد واحد. وأما مادة افتراق المعنى الأول، يعني ينطبق الولاية بالمعنى الأول ولا ينطبق الولاية بالمعنى الثاني، فكما في الزكاة، الزكاة الفقيه أو الولي يستقل بالتصرف، ولكن ليس للفقيه دور الإذن في التصرف. يعني نتصور في باب الزكاة ولاية الفقيه، بمعنى أن الزكاة إذا دفعت له لبيت المال فهو مستقل بالتصرف، بالإعطاء، بالتوزيع، بالخازن، بغيره، لا يحتاج إلى إذن الغير، هو مستقل بالتصرف. هذا المعنى الأول للولاية. ولكن هل تتحقق الولاية بالمعنى الثاني في الزكاة؟ بمعنى هل أن صاحب المال، صاحب الزكاة، تصرفه يتوقف على إذن الفقيه؟ لا. إذن افترقت معنى الأول عن الثاني. يعني شنو صار؟ ولاية بالمعنى الأول استقلالية التصرف، دون الولاية بالمعنى الثاني التي بمعنى الإذن والمأذونية. هذا مادة افتراق المعنى الأول. واضح إن شاء الله؟ وأما مادة افتراق المعنى الثاني كما في التقاص، هذا المثال الذي ذكرناه، لا يأتي المعنى الأول. يعني ليس للفقيه أن يقوم بالمقاصة هو استقلالا، لأنه ليس من شأنه أن يقوم بالمقاصة، فإذا لا تتحقق الولاية بالمعنى الأول، ولكن تتحقق الولاية بالمعنى الثاني. يعني هو يأذن لصاحب المال أن يأخذ ماله مقاصة من الغاصب. إذن النسبة بين المعنيين هي العموم والخصوص من وجه. قال نطبق هذا المقدار ثم نجي إلى المطلب الآخر. الثالث ولاية التصرف في الأموال والأنفس، وهو المقصود بالتفصيل هنا. ذيك كانت مقدمة، منصب الإفتاء ومنصب الحكومة، من بابل
توطيعه لأجل مطالبة طلبائه.
أي بس شنو الكلمة الأولى؟
توضيح.
أي نعم، إرضاء لطلب جلساء، وهو كما ذكرنا في الدرس السابق شيء مناسب أنه نفهم أو نطلع على هذه الأمور. فنقول الولاية تتصور على وجهين، يعني قبل ما نجي نطبقها أنه هي ثابتة للفقيه أو غير ثابتة للفقيه، ما هو المعنى المتصور للولاية بحيث غير الإفتاء وغير الحكومة. الأول استقلال الولي بالتصرف، استقلال الولي مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا بإذنه أو غير منوط به، المهم هو مستقل. أما الغير أعم، قد يكون الغير موقوف في تصرفه على إذنه، وقد يكون مستقلا أيضا. هذا اللي نريد نقوله، بأنه كون الغير مستقلا أم غير مستقل لا دخل له في كون الولاية بمعنى استقلال التصرف. قال ومرجع هذا المعنى، لمن يرجع؟ يعني صورونا تشورت، تقولوا يتصور، دخلونا في باب النفوذ، شنو مدخليته؟ قال ومرجع هذا إلى كون نظره، نظر الولي، سببا وعلة في جواز تصرفه، تصرف نفس الفقيه. الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف، معنى الولاية أن الغير ليس مستقلا وإنما يتوقف على إذنه، عدم استقلال غير الولي بالتصرف، وكون تصرف الغير منوطا بإذنه وإن لم يكن هو الفقيه أو الولي مستقلا بالتصرف. لمن يرجع هذا؟ قال ومرجع هذا إلى كون نظره شرطا، نظره نظر الولي. وما معنى النظر؟ الاجتهاد، الاستنباط عن هذا النفس. تفتوا هذه القضية المهمة، يعني زيد يريد يتصرف في قضية تحتاج لا إذن الحاكم الشرعي أو إذن الولي، هل لكل أحد أن يعطي الإذن؟ وإنما فقط فقط المجتهد، فقط الذي له قدرة الاستنباط، بحيث يكون إذنه ناتج عن استنباط، وهذا الاستنباط هو الحجية بأن يكون إذن كأنما من الشارع. واضح؟ هذا اللي بمعنى أنه النظر يكون شنو مرة سبب، والنظر مرة يكون شنو شرط. قال ومرجع هذا المعنى الثاني إلى كون نظره نظر الولي أو المجتهد شرطا في جواز تصرف غيره، وبين موارد الوجهين عموم من وجه، يعني بين المعنى الأول والمعنى الثاني للولاية شنو النسبة؟ عموم وخصوص من وجه. بلي واضح؟ أكو شيء؟ ثم إذنه المعتبر في تصرف الغير. نجي إلى نقطة أخرى في المقدمة قبل الدخول في الاستدلال. هذا المعنى الثاني وهو عدم استقلاله وإنما الغير يتوقف على إذنه. طبعا نجي هذه الملاحظة، بس هو هذا كلام المصنف. هذا هل ينحصر بالفقيه مباشرة أو يمكن أن يكون بالواسطة؟ المصنف يقول نعم يمكن أن يكون بالواسطة. فتارة الفقيه يعني الولي يقوم بذلك بنفسه، وهذا اللي قدم واضح، وأخرى يقوم بالوكالة بأن يوكل شخصا، ذلك الوكيل هو الذي يقوم بالإذونات، هو الذي يأذن، هو الذي يتصرف. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون لا، الفقيه أو الولي يقوم بذلك عن طريق التفويض، يفوض شخصا ويكون لذلك المفوض هو قابلية أو قدرة شنو أن يعطي الإذن والإذونات، كما في شنو متولي الأوقاف، هذا الذي يعينه الولي متوليا على الجامع مثلا أو على حسينية أو على أرض أو على دار، أي شيء وقف وقام الولي الفقيه بتعيينه متوليا. هذا بالتالي من الذي يقوم بهذه التصرفات؟ الولي، هذا المتولي. لكن من هو الذي نظره سبب أو شرط؟ الولي بمقتضى هذا التولي. لكن هنا خلينا نشوف ما هو الفرق بين الوكيل والمتولي. إذا عين الولي وكيلا وعين متوليا، ما الفرق بين الوكيل والمتولي؟ الوكيل ينعزل بموت الموكل، الوكيل ينعزل بمجرد موت الموكل. فإذا مات الولي مثلا الفقيه، ولي الفقيه بنفس لحظة موته ينعزل كل وكلاء. أما المتولي لا ينعزل إلا بأن مثلا ولي آخر يعزله أو يموت أو مثلا يصاب بأحد الأشياء التي تخرجه عن قابلية التولية، مرض مثلا، جنون، غيره. أما موت الولي الفقيه هل يتسبب بانعزاله؟ لا. هذا فرق أول. فرق ثاني، ما يقوم به الوكيل ينسب إلى الفقيه، لأن الوكيل كالأصل. فإذا أذن الوكيل لفلان بالتصرف يمكن أن يقال الولي أذن. فالفعل الذي يقوم به الوكيل كما ينسب للوكيل ينسب إلى الموكل أيضا. أما المتولي فما يقوم به لا ينسب إلى الفقيه، وإنما ينسب فقط المن للمتولي. واضح إن شاء الله. بعد فرق ثالث، الوكيل تتحدد صلاحيته ووكالته بحسب نفس العقد، هل وكالة عامة، وكالة خاصة، وكالة ببيع، بشراء، بتزويج، بكذا، مفتوحة، مطلق، بحسبه. أما التولي متولي لا، وفق ضوابط وشروط خاصة لكل وقف معين. فالذي يعين متولي على مسجد لا يحدده أو يقيده الولي الفقيه بضوابط معينة، وإنما يعمل بحسب الرسالة العملية لمن يقلد، بحيث إذا كان يقلد غيره يعمل على رأي ذلك الذي يقلده. فإذا الفقيه ألف أعطى التولية لشخص زيد، وكان زيد يقلد الفقيه باء، والفقيه باء له فتاوى تختلف عن الفقيه ألف، هذا المتولي من قبل الفقيه ألف يعمل بالتولية وفق من؟ وفق من يقلد. فبالتالي فضل على أنه لا تنسب للولي، وإنما تنسب له ما يقوم به لا يخضع لأصل عملية التولية، وإنما لضوابط العين أو الشيء المولى عليه. واضح إن شاء الله. هذا الأول والثاني. وأما المورد الثالث أن يكون ما يقوم به الولي مجرد الرضا والإذن، لا توكيل ولا تولية، فقط يأذن، كما في شنو المثال الذي ذكر المصنف، الصلاة على الميت، كما لو كان ميت لا ولي له، ما موجود يعني أولياء بالتركة، لا أب، لا ابن، لا جد، لا وصي، وصلت النوبة إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي. هنا الحاكم الشرعي مو بالضرورة أن يوكل شخصا كي تكون الصلاة بالوكالة عن نفس الولي، ولا هو من شأن أن يكون تولي، هذه مو أوقاف، وإنما فقط يأذن لفلان. والإذن أعام كما ورأي المصنف، إذا تذكرون ما أدري مرعى الأخوة كانوا موجودين أو لا، المصنف لا يشترط أن يكون الإذن إلا بالتصريح، يكفي الرضا الباطني في صحة الأفعال الموقوفة على الأذنات. فإذا أحرز المصلي رضا الولي الفقيه صح كفى في إتيان الصلاة وتكون صحيحة. قال ثم إذنه المعتبر في تصرف الغير. خب هاي العبارة ثم إذنه المعتبر، هذا ناظر إلى المعنى الأول أو المعنى الثاني؟
المعنى
الثاني. ولكن هل تنحصر هذه الثلاثة بالمعنى الثاني أو تأتي في الأول؟ خلي على الأقل تقدير سؤال للتأمل. يظهر يبدو أنه هذه الثلاثة كما يعني بعبارة أخرى يمكن أن يكون كلام المصنف أدق لو قال ثم هذه الولاية المعتبرة في التصرف تأتي في أعم كون التصرف الأول أو الثاني. نعم، إما أن يكون على وجه الاستنابة كوكيل الحاكم، وإما أن يكون على وجه التفويض والتولية كمتولي الأوقاف من قبل الحاكم، وإما أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له. إذا عرفت هذا فنقول إلى هنا تمت المقدمة. مطلب من عند بيان مناصب الفقيه، الآن ذكر مناصب الفقيه وضحها، الآن تونا راح سو الآن من هنا سوف ندخل في مسألتنا وهي ولاية الفقيه على أموال الصبي. يبدأ المصنف يؤسس أصل، ثم يأخذ القدر المتيقن من خارج الأصل، ثم يقوم بالاستدلال على ولاية الفقيه بحيث تخرج من الأصل. يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.